أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام في النظرية التي وردت في كتاب الرافد للسيد السيستاني. قلنا بأن هناك مجموعة من النقاط التي لا بد أن نقف عندها، ولعله وقفنا عند بعض هذه النقاط. النقطة الأولى وهي العلاقة المتصورة بين اللفظ والمعنى، قال على نحوين: علاقة الإثنينية وعلاقة الاندماج والهوهوية، وبينا المراد من هاتين العلاقتين في البحث السابق. النقطة الثانية: المراحل التي يمر بها أو نمر بها للوصول إلى الاندماج. إذا يتذكر الأعزاء أنه في الرافد قال بأنه توجد هناك مراحل ثلاث، والمرحلة الرابعة هي مرحلة الوضع، في الرافد الجزء الأول صفحة 162 و163، قال إن العلاقة بين اللفظ والمعنى الموضوع له تمر بمراحل أربع: مرحلة الانتخاب، مرحلة الإشارة، مرحلة التلازم والسببية، مرحلة الهوهوية، وهي اندماج تصور المعنى في تصور اللفظ. وسيد السيستاني في هذا الكتاب يرى أن المرحلة الرابعة هي الوضع، وأما المراحل السابقة حتى السببية بين اللفظ والمعنى حتى لو وصلت إلى القرن الأكيد فهي وضع أو ليست بوضع، ولذا عبارته واضحة. يقول: واخترنا، وهنا بحثان، هل أن نتيجة المرحلتين الأوليين حصول المرحلة الثالثة فقط بحيث تكون العلاقة كذا، أو وهذا ما تعرضنا له، واخترنا التصور الثاني، وهو، التفتوا إلى العبارة، وهو كون العلاقة الوضعية عبارة عن الهوهوية والاندماج بين تصور وبين تصور اللفظ وتصور المعنى. تقول: إذن هذه المقدمات أو المراحل الثلاث الأولى، تقول هذه كلها مقدمات لعملية الوضع، وإلا عملية الوضع هي ماذا؟ هي الهوهوية والاندماج، هذا ما أشرنا إليه. نعم، يتذكر الأعزاء أيضا طرح بحث في الرافد، وهو أنه هذه السببية كيف وجدت، وهذه الاندماجية كيف وجدت. قال أن هذه الاندماجية وهذه الهوهوية إنما وجدت من خلال كثرة حمل اللفظ على المعنى. هذا المعنى إذا يريد يتذكر الأعزاء في صفحة 150 من الكتاب، قال: فعامل الحمل، والخلاصة أن كثرة حمل اللفظ على المعنى مع مساهمة بعض العوامل الأخرى أدت لحصول الهوهوية والاندماج بين صورتي اللفظ والمعنى، فصار اللفظ وجها للمعنى فانيا فيه، والمعنى تتجلى صورته من نفس صورة اللفظ. إذن لو سأل سائل: كيف تحققت هذه الهوهوية والاندماج والوحدة بين اللفظ والمعنى؟ يقول: من خلال كثرة ماذا؟ الحمل. ثم صار هذا، انتهينا منه في البحث السابق، أما بحثنا لهذا اليوم، ثم صار في الرافدي لبيان هذه النقطة، وهي أنه ما هي الشواهد على صحة هذه الدعوة، وهي أن العلاقة بين اللفظ والمعنى هي علاقة ماذا؟ هي علاقة الاندماج وليست علاقة السببية، وليست علاقة ماذا؟ علاقة الاعتبار أصلا. لأنكم إذا تتذكرون نحن في الأبحاث السابقة قلنا نمر بمراحل ثلاث: أولا أن يضع لفظا للمعنى، ثم يحصل من هذا الاعتبار أو الوضع يحصل ماذا؟ يحصل قرن أكيد، يعني سببية بين اللفظ وبين المعنى، وما بعد السببية ماذا تتحقق؟ تتحقق هوية. ما هو الدليل على أن عملية الوضع بين أو العلاقة بين اللفظ والمعنى هي الهوية والاندماج، لا القرن ولا ماذا؟ ولا الاعتبار. لأن القرن الأكيد معناه علاقة السببية، لفظ ومعنى، يعني توجد اثنينية بينهما. السيد في الرافد يريد يقول أن العلاقة أعمق من علاقة ماذا؟ من علاقة السبب والمسبب والإثنينية والتلازم بين اللفظ والمعنى. ما أريد أن أطيل على الأعزاء، إن شاء الله هم يراجعون هذا البحث. يذكر مجموعة من الشواهد لإثبات المدعى. يقول النقطة في صفحة 152 من الكتاب: النقطة الثالثة في عرض الشواهد الدالة على كون العلاقة الوضعية هي علاقة الهوية والاتحاد بين اللفظ والمعنى، وهي خمسة شواهد. الشاهد الأول في صفحة 152، الشاهد الثاني في صفحة 153، الشاهد الثالث في صفحة 155، الشاهد الرابع في صفحة 156، الشاهد الخامس. نحن باعتبار أن تلك الشواهد، ما أريد أقول مو شواهد ولكنها بعيدة، الأقرب الشواهد لإثبات المدعى هو هذا الشاهد الخامس، وهو يقول بأنه نحن نجد سراية حكم أحدهما إلى الآخر، وهذا يكشف عن وجود نحو من الاتحاد بينهما، وإلا إذا لم يكن بينهما اتحاد واندماج ووحدة لا معنى ماذا؟ لأن يسري حكم أحدهما إلى الآخر. ما هي آثار سريان حكم أحدهما إلى الآخر؟ يقول إذا كان اللفظ قبيحا فيسري إلى المعنى، إذا كان المعنى قبيحا فيسري ماذا؟ إلى اللفظ، وهكذا بالعكس. ولذا يقول: ومما لا ريب فيه وجدانا الشعور بكراهة بعض الألفاظ كلفظ هتلر ويزيد لقبح معانيها واستحسان بعض الألفاظ الأخرى كالحسن وعلي ومحمد لحسن معانيها. فلولا علاقة الاندماج بين اللفظ والمعنى واتحاد صورتيهما لما سر الحسن والقبح من المعنى إلى ماذا؟ إلى اللفظ. لكن هنا واقعا أنا أتصور الأعزاء مباشرة يرد إلى ذهنهم بأنه هذا الأثر مو مختص بالاتحاد والوحدة والهوية، لعله حتى في القرن الأكيد يسري حكم أحدهما إلى ماذا؟ إلى الآخر. يعني صديقان أحدهما صديق للآخر، مباشرة أنت إذا سمعت بأحدهما ينتقل إلى الآخر، مع أنه يوجد اتحاد بينهم؟ لا يوجد اتحاد. على أي الأحوال هو همتي أنا ملتفت صاحب الرافد سيد السيستاني، أنا إنما أقول صاحب الرافد لتلك الدعوة اللي ذكرها السيد الحائري إذا تذكرون، قال بأنه الرافد المدعى نسبته إلى السيد السيستاني، هذه اللي الإنسان يتشكك أنه، ولهذا أقول صاحب الرافد من كان فليكون. المهم بعبارة أخرى واقعا أنا إذا دا أشكل أو دا أبين ملاحظات دا أبين ملاحظات على هذا المكتوب هنا، ولا علاقة لي بالاسم، اسمه تحسين له علي له عباس، هذا هو مو مهم، لأن النظر إلى البحث العلمي أنه النظر أن هذا الكلام كلام ماذا؟ أنا أتذكر هذا المعنى مرارا ذكرته، أنه بعض الأحيان أقول أشاعرة قالوا هالشكل، معتزلة قالوا هالشكل، أو افترضوا فلان محقق قال هالشكل، واحد يعترض يقول لا 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 ما قايل هالشكل. يا أخي الكلام مو أنه قايل له ما قايل الكلام، هذا الكلام أنا عندي ماذا؟ عندي ملاحظة، هسا فلان قايل أو ماذا أو ما قايل، هذا لا يؤثر كثيرا. انظر إلى ما قيل ولا تنظر إلى الأشخاص. على إلحة هذا الشاهد الذي ذكره السيد السيستاني في هذا المجال يقول: ولكن ربما يقال بأن كراهة اللفظ استحسانه لا يكشف عن كون علاقة اللفظ بمعنى علاقة الهوية، لأن ذكر اللفظ سبب لإخطار المعنى القبيح، فهذه السببية كافية بلا حاجة إلى ماذا؟ إلى الاندماج. ولكن الذي يظهر وجدانا، وهذا دليل الوجدان، أنت ما تقدر تسوي له بعد شيء بعد حسن، ولكن الذي يظهر بالتأمل الوجداني لا مو هالشكل شيء، كما قلنا مرارا بعد قضايا من توصل إلى الوجدان أعزائي بعد ما بها حل إلا كفين العباس مولانا، هو يحلف بكفي العباس أنت مشنو تحلف بكفي العباس، هو يقول وجداني هالشكل أنت تقول ماذا وجدانك هالشكل، بعد لا يوجد هناك فد بحث علمي حتى يبحث فيه. على أي الأحوال هذه هي النقطة السادسة وهي الشواهد التي ذكرت في المقام. النقطة السابعة في المقام هو خلاصة ما تقدم اللي قرأناه في أول بحث. النقطة الثامنة هي أنه في النتيجة يعتقد في صفحة السيد السيستاني في صفحة 166-167 يقول: وأما مرحلة، يقول أما مرحلة الجعل والانتخاب، وأما مرحلة الإشارة، وأما المرحلة الثالثة فهي مرحلة تحقق العلاقة الوضعية في نظرية المشهور. ما هي؟ وهي سببية تصور اللفظ لتصور المعنى. طبعا المشهور ما قالوا هكذا، ما قالوا أن اللفظ سبب لتصور المعنى، وإنما قالوا أن اللفظ وضع للإشارة ماذا؟ على المعنى أو للمعنى أو إلى آخره. نعم السببية كانت واحدة من نتائج عملية ماذا؟ الوضع، وإلا نفس الوضع لا يوجد فيه ماذا؟ سببية. نفس الوضع وضعت هذا لهذا، جعلت هذا لهذا، أما لماذا يحصل القرن الأكيد؟ هذا الذي إذا يتذكر الأعزة قلنا أنه ده يحصل خلط في كلمات الأعلام بين ماذا؟ بين محاور البحث. يعني عندنا بحث وهو كيف وجدت العلاقة بين اللفظ والمعنى، هسه بغض النظر أن تكون قرنا أكيدا سببية أو اندماجية ما عندنا علاقة. المشهور ما قالوا بأن العلاقة بين اللفظ والمعنى علاقة ماذا؟ علاقة السببية. وكيف يمكن بالاعتبار إيجاد ماذا؟ إيجاد علاقة السببية. السببية من الأمور التكوينية، والاعتبار من الأمور ماذا؟ الاعتبارية. كيف يمكن إيجاد الحقيقة التكوينية بأمر ماذا؟ بأمر اعتباري. ولذا اضطر سيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه أن يقول ماذا؟ قال هذا تطبيق لقانون من القوانين التكوينية. إذن هذا التعبير فيه مسامحة واشتباه واضح. يقول: وهي في نظرية المشهور وهي سببية تصور اللفظ لتصور المعنى. وهي ماذا؟ يعني سببية تصور اللفظ لتصور المعنى. وهي عندنا مقدمة قريبة لحصول العلاقة ماذا؟ الوضعية. يعني سببية اللفظ للمعنى هذه وضع لو مو وضع مولانا؟ يقول لا، الوضع هذه الجزء الأخير من العلة لتحقق العلاقة بين اللفظ وبين المعنى. يعني حصلت سببية وقرن أكيد والقانون الثاني من القانونين المتقدمين، بعده الوضع متحقق لو ما متحقق؟ لا مو متحقق. وهي عندنا مقدمة قريبة لحصول العلاقة الوضعية، والعلاقة عندنا يعني العلاقة الوضعية بين اللفظ والمعنى هي درجة أرقى من ذلك. يعني من ماذا؟ من السببية، من القرن الأكيد فضلا عن الاعتبار. وهي حصول الهوية والاندماج بين صورة اللفظ وصورة ماذا؟ المعنى. إذن إلى هنا، بعد أن لا أحتاج أن أطيل على الأعزة، إلى هنا انتهى صاحب كتاب الرافد إلى هذه القضية المحورية، وهي أنه أساساً العلاقة الوضعية بين اللفظ والمعنى إنما هي ماذا؟ إنما هي الاندماج والهوي. هذا الكلام أعزائي أولاً أساساً كلام في نفسه غير متصور، غير معقول. لماذا غير متصور غير معقول أعزائي؟ لأنه هو السيد السيستاني يقول العلاقة بين اللفظ والمعنى، التفتوا إلى عبارتين سأنقلها عن الكتاب، العلاقة بين اللفظ والمعنى إنما تصل إلى مرحلة الاندماج بكثرة ماذا؟ بكثرة الحمل. السؤال الأول الذي يطرح هنا هو كيف صح الحمل بين اللفظ والمعنى إذا لم يوجد وضع؟ عشان يكون خطأ، يكون حمل الشيء على ما لا علاقة بينه، يكون حمل إلا أن يكون فرد شيء ماذا؟ فرد شيء قرائن وكذا وإلى آخره. وأنتم تعلمون، هذا ما أرجع أقوله، وأنتم تعلمون أن العلاقة المجازية تستبطن علاقة حقيقية في الرتبة السابقة. أنت متى تقول هاي علاقة مجازية؟ إنما توجد ماذا؟ علاقة حقيقية، فأنت بتحملها على غير ما وضع له فتقول علاقة مجازية. إذن في كل الصور لابد هناك نحو علاقة ماذا؟ بين اللفظ والمعنى في الرتبة السابقة، وإلا كيف يحصل الاندماج؟ هذا تعبير. تعبير آخر عبره كما قلت لكم هسا إما من المقرر أو غير المقرر، تعبير آخر عبره قال، التفتوا إلى العبارة، يقول بحيث تكون العلاقة الوضعية بين اللفظ والمعنى هي علاقة، هي مرحلة التلازم والسببية، ثم تتطور العلاقة إلى مستوى المرحلة الرابعة، إذن وهي مرحلة ماذا؟ الاندماج. إذن الاندماج هي ابتداء العلاقة بين اللفظ والمعنى، لو تطور العلاقة بين اللفظ والمعنى، أي منهم؟ هذا تصريح أنها تتطور العلاقة، يعني العلاقة بين اللفظ والمعنى، التفتوا لي أعزائي، العلاقة بين اللفظ والمعنى ابتداء أن توجد بالاعتبار، كما لو قلت ماذا؟ وضعت هذا اللفظ لهذا المعنى، ولكن هذا الوضع يوجد سببية أو لا يوجد؟ لا يوجد سببية. بكثرة الاستعمال ماذا يتولد عندنا؟ سببية. هذا الذي عبر عنه سيد الشهيد ماذا؟ ها؟ بالقرن الأكيد. هذا القرن الأكيد كيف وجد؟ إما وجد بعامل كمي وإما بعامل كيفي، وإلا أصل الوضع ها؟ لا يوجد لك القرن الأكيد. إذن المرحلة الأولى الاعتبار الذي قاله المحقق الأصفهاني، المرحلة الثانية هي التي قاله سيد الشهيد بالقرن الأكيد تطبيقا للقانون التكويني. نعم، في الرافد ماذا يدعي؟ يقول هذه أيضا تتطور إلى مرحلة جديدة، وهو أنه لا يبقى اللفظ، العلاقة بين اللفظ والمعنى علاقة إثنينية، بل علاقة ماذا؟ اندماج. إذن تعبيره مرة من كثرة الحمل وأخرى من التطور يكشف عن ماذا؟ يكشف عن أن العلاقة والارتباط حصل. اللهم إلا، وهذا من حقه طبعا، اللهم إلا أن يقول أنا لا أصطلح عليه وضعا، حر هو يقول أنا لا أصطلح عليه وضعا، بل لا تصطلح عليه ولا مشاحة في الأصطلاح، ولكن هذا لا دليل على أن الوضع هو هذا. أنت تريد أن تقول أنا إذا بقي علاقة بين اللفظ والمعنى علاقة لم تصل إلى السببية وصارت اعتبار فقط أو قرن أكيد، أنا هذه لا أسميها ماذا؟ وضعا. سيدنا أخو سميها فد اسم، سميها ألف باء مو مشكلة، ولكن أكو هناك علاقة ماذا؟ بين اللفظ وبين المعنى. ولذا أنا أعتقد هذا هو الإشكال الأساسي اللي وارد على مجموع هذا الكلام. ولذا أنا أعتقد على الطريقة التي أشكلنا فيها على النظريات الأربع المتقدمة، قلنا أن مشكلة تلك الاتجاهات الأربعة أن كل واحدة من تلك الاتجاهات أخذت بعدا ونسيت ماذا؟ الأبعاد الأخرى. هذا الذي ذكره في الرافد بعد آخر غير الأبعاد الأخرى، وهو يأتي هذا التساؤل: هل أن العلاقة بين اللفظ والمعنى بعد تطورها ووصولها إلى القرن الأكيد تبقى إثنينية، أو أنها تصل إلى مرحلة ماذا؟ ها؟ اندماج والهوي؟ الجواب لا، واقعا في كثير من الأحيان تصل إلى ماذا؟ ولكن متى؟ في مراحل متأخرة. إذن هذا سؤال مو عن حقيقة الوضع، سؤال عن الآثار والنتائج المترتبة على الوضع، ووقع فيه خلط في هذا الكلام بين حقيقة الوضع وبين الآثار المترتبة على ماذا؟ على الوضع. هذا كله فيما يتعلق بهذه النظرية الخامسة، ولكنه حتى همت أنا نبين الأعزاء إذا بدون يراجعون هذا البحث، هذا البحث بشكل واضح وحتى بنفس العبارات أعزائي مأخوذ من كتاب أصول الفلسفة، يعني هذا اللي وارد في الرافد، مأخوذ من أصول الفلسفة للسيد الطباطبائي. هذه نظرية السيد الطباطبائي في أصول الفلسفة، هو بعد أن يبين ظاهرة اللغة يبين المراحل التي مرت بها، يقول: ثم يصل الأمر بعد ذلك. إذن في المراحل الأخيرة هذه العلاقة بين اللفظ والمعنى تصل إلى ماذا؟ هذا الذي عبر عنه في الرافد أنها تتطور، هنا يعبر عنها ماذا؟ تصل إلى هذا، يعني ماذا؟ بالتطور، بالاستعمال، بالعامل الكيفي، أي عامل مهم هذا. ثم يصل الأمر بعد ذلك إلى أن الإنسان حينما يتكلم أو يسمع يغفل الألفاظ. أصلاً الألفاظ بعد لها دور أو ليس لها دور؟ ها؟ تكون مفنية فانية، ويركز على المعنى فقط، وكأنه يلفظ المعنى. أصلاً ما يلفظ ماذا؟ الألفاظ والأصل، هذا هو الاتحاد والاندماج الذي عبر عنه. وكأنه يلفظ المعنى، أي يضحى المعنى لديه عين اللفظ، هاي الاندماج. ومن هنا وبالنتيجة هذه ماذا تؤثر؟ يقول: ومن هنا يؤثر جمال وقبح المعنى في اللفظ، بطبيعة الحال هذا يؤثر على الآخر. ومن هنا يؤثر جمال وقبح المعنى في اللفظ، وتسري أحيانا سمة المعنى إلى اللفظ. أعزائي، هذا أصول كتاب أصول الفلسفة، هواي بي مباحث ولم يكن مترجما، كان باللغة الفارسية، ولذا في السبعينات والثمانينات كثير من المطالب التي ذكرها جملة من أعلام النجف كانت مأخوذة من أي كتاب؟ من أصول الفلسفة. بعد ما هذا الكتاب جاء إلى الأيدي وترجم، اتضح بأن هاي المطالب منين مأخوذة. وهذا مو فقط هنا أعزائي، حتى واقعا أكون أمين في هذا المجال، كثير من العبارات، مو المطالب، خلي ذهنك يمي، كثير من نصوص العبارات في كتاب فلسفتنا مأخوذة من أصول الفلسفة ولم يشر إليها أبدا. وهذه في الآونة الأخيرة اتضح، مو في الآونة الأخيرة، في الثلاثين سنة الأخيرة. وفي وقتها مولانا هنا في إيران، مولانا سوف الضجة على سيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه، لأنه نص العبارات منقولة، مو منقول المطلب حتى نقول تداعي ماذا؟ تداعي المعاني. لأي سبب؟ الله أعلم. وأنا حتى أنه كنت حتى أقطع الشك باليقين، عرفت شلون؟ فاليوم ذهبت إلى سيد الشهيد أبو جعفر، فقلت له: سيدنا، أنتم تعرفون الفارسية؟ لأن أنا سمعت هاي الإشكالات متى وأنا كنت في النجف، لكن خب تأدبا ما يمكن واحد يروح إلى السيد الشهيد رحمة الله يقول له بأنه: سيدنا، أنت ما أخذ من فلان كتاب، خلاف الأدب. قلت له: سيدنا، أنت تعرف الفارسية؟ سألت، قال: لا، أنا ما أعرف الفارسية. قلت له: أبدل السؤال سيدنا. قال: تفضل. قلت له: تقرأ الفارسية؟ قال: بلي أقرأ، وقراء أنا جيد للفارسية. أنا مكتفيت وخرج. على أي الأحوال، فمقصودي بأنه هاي المطالب اللي إذا أنقلها الآن للأعزة هنا، افترض موجودة في الرافد، كم له نظير أين؟ كم له نظير في كتاب فلسفتنا وفي كتب أخرى؟ الآن ما أريد أجيب الأسماء في هذا المجال على أي الأحوال، واللي تجدون الآن، ومن هنا يؤثر جمال وقبح المعنى اللي جعله الشاهد ماذا؟ اللي احنا موقفنا عند هذا الشاهد كنت عندي قصد منه، وهو انه بنفس التعابير يؤثر، ومن هنا يؤثر جمال وقبح المعنى في اللفظ، وتسري احيانا سمة المعنى الى اللفظ، مو اللفظ يسري الى المعنى، المعنى يسري ماذا؟ يتعاكس احدهما، ثم واللفظ الى معنى اخر، وهكذا. وعند ذلك تحصل بأنه أنت، ولذا عنده عبارة جيدة سيد العلامة قدس الله نفسه في هسا، خلوا ذهنكم يم أخاف هسا هذا ليس لتبا، هواية من العبارات أنا في الميزان ملاقين مولانا ما قايل مالات منه، ولكن أنا رايح مطلعين مالات منه ما. إيه لا تقولوا لا تصوروا هذه كانت موجودة ظاهرا سابقا، هذه كانت ماذا موجودة، أنه ينقل البعض ينقلون عبارات كاملة ومطالب كاملة، ولكن هسه لسبب من الأسباب لعله ما يريد أن ذهن القارئ يذهب إلى كذا، وإلا وأكثر من ذلك. خلي شوي نصعد، ما دام وصلت لهنا أنا خشيت أنه القضية ترتبط بسيد الشهيد وصاحب الرافد، لا أبدا. أساساً واحدة من الإشكاليات الأصلية الواردة على كتاب الأسفار الأربعة أنه منقول فيه مو عبارات، منقول فيه عشرات الصفحات، أصلاً منقول فيه 3-4 مجلدات للفخر الرازي في الكتاب، نص العبارات من غير أن يقول منه. أما في المجلد التاسع فما شاء الله ما هو المنقول عن محي الدين، يعني ابن عربي. أما العلامة والمحقق فما شاء الله أنه أساساً، أما العلامة فرسائل من الفقه الكذائي، ما أريد أجيب الأسماء، رسالة 20-30 صفحة منقولة إلى ماذا؟ بكذا. إذن أريد أقول بأنه هذه كانت ظاهرة صحية، ظاهرة سقيمة، ما عندي شغل، هذه موجودة، ولذا لا سمح الله ليس في مقام الانتقاص، وإنما أريد أن أبين هذا في واقع علمي كان في ذلك الزمان على أي الأحوال. على هذا ولذا عبارته في قل ما قرأت هذه العبارة في حاشيته على الكفاية أيضا في صفحة 19، هذه عبارته هناك، يقول فاللفظ نفس المعنى، قال أن يقول كيف يعقل أن يكون اللفظ نفس المعنى؟ الجواب هذا التطور الأخير أن اللفظ يكون ماذا؟ عين المعنى. فاللفظ نفس المعنى ودلالته عليه، دلالة اللفظ على المعنى، التفتوا إلى العبارة، دلالة الشيء على نفسه، يعني كيف يعقل؟ يقول لي هل اندماجية، هل اتحاد صار من قبيل دلالة الشيء على نفسه، لكن في ظرف الاعتبار وبحكم الوهم. هذه العلاقة من تصل إلى هالمرحلة، ولذلك ربما سرى بعض أوصاف أحدهما إلى الآخر من حسن أو قبح أو خير أو شر، ومن هنا يؤخذ جل باب التطير والتفاؤل. يقول منشأه هنا أنهم كانوا يتطيرون بالغراب، لأنه هذا لفظة الغراب مأخوذ من الغربة، فهو ماذا كان يتشاءم منه، لأن هذا اللفظ فيه ماذا؟ البينونة والغربة، كما يتطير من الغراب لاشتقاقه من الغربة ومن شجرة البان، خصوصا العشاق مولانا هو يتألمون من شجرة جنو، من شجرة البان، لأنه من البين والفرقة، والعرب كانت تتشأم من العطسة، لأنهم كانوا يتشأمون من حيوان يسمى عطوسة. إلى الآن موجودة فيما بيننا، إذا تريد تسوي فرشاة بمجرد تعطس يقولون يقول تأمل، يقول تأمل، مع أنه في الروايات شهادة الصدق واردة في العاصم، ما له علاقة بهذا المعنى، ولكنه إحنا على ذيك العادات مالته. يسمى عاطوسا، فهذه وأمثالها سرت من معنى إلى لفظ ومنه إلى آخر ثم إلى معناه، وربما ذهب الأمر إلى غايات بعيدة جدا. أنت ما تعرف لماذا أنك من هذا اللفظ من يذكر شنو تتشائم منه، ما هو منشأه، لعله بأربع خمس وسائط ينتهي إلى فد معنى أنت تتشائم منه. هذا أعزائي الكرام والإخوة الأعزاء، هذا تمام الكلام في حقيقة الوضع. وتلخص مما تقدم أننا نعتقد أن الوضع عملية مركبة وليست بسيطة. التفتوا لي جيدا، ظاهر كلمات الأعلام جعلوها عملية ماذا؟ بسيطة. إما هذه إما هذه إما هذه، يعني كل قال بشرط لا بالنسبة إلى الآخر، ولكن نحن نعتقد أن عملية الوضع عملية ماذا؟ مركبة، لها أبعاد متعددة وحيثيات مختلفة وزوايا تختلف بعضها عن بعض، وكل واحدة من تلك الكلمات التي صدرت من، قولوا معي، من المحقق العراقي والمحقق الاصفهاني والنائيني والسيد الخوئي وبلي والشهيد الصادر وأخيرا كلام منه السيد السيستاني في الرافد، هذه تشير إلى زاوية من زوايا هذه العملية المركبة. واحدة منها تشير إلى العلاقة الأولية ما بين اللفظ والمعنى، يريد أن يقول اعتبار وليست ماذا؟ وليست حقيقية تكوينية كما قال الإصفهاني. والآخر يريد أن يقول بأن هذه تتحول إلى قرن أكيد بقانون ماذا؟ تكويني. هذا الذي أشار إليه العراقي وبينه السيد الشهيد. ثم هذا كلام، ثم انتقلنا إلى ماذا؟ انتقلنا إلى كلام السيد الخوئي، قلنا الذي يبين لنا الغرض المترتب على الوضع أساسا، لماذا تحقق الوضع، لماذا احتجنا إلى الوضع، قال لقصد تفهيم المعنى، وهو كلام تام وصحيح، ولكن لبيان الغرض المتحقق من الوضع لا نفس عملية ماذا؟ الوضع. والاندماج الآن اتضح لنا بشكل واضح وصريح. جيد، البحث الآخر، هذا بحث جديد نعنونه هذا اليوم إن شاء الله وغد ندخل فيه. البحث الثاني أعزائي، هذا كان عبروا عنه البحث الأول، عبروا عنه الفصل الأول كما تشاءون. الفصل الثاني هو تقسيمات الوضع. فيما يتعلق أعزائي بتقسيمات الوضع، ذكرت في كلماتهم تقسيمات ثلاثة للوضع. هذه التقسيمات الثلاثة للواضع منشأها هذه الأمور الثلاثة. نحن عندما نأتي إلى عملية الوضع عندنا أمور ثلاثة، خلوا ذهنكم يمين. الأمر الأول منشأ العلاقة بين اللفظ، يعني كيف وجدت العلاقة بين اللفظ والمعنى، في النتيجة لم تكن هذه العلاقة، ثم ماذا؟ ثم وجدت، بأي نحو وجدت هذه العلاقة؟ هنا أعزائي يأتي بحث الوضع التعييني والوضع ماذا؟ التعيني. إذن الوضع التعييني والوضع التعيني مقسمهما ما هو؟ مقسمهما أنه توجد علاقة بين اللفظ وبين المعنى. منشأ هذه العلاقة، كيف وجدت هذه العلاقة؟ يقولون أنها وجدت بعضها بنحو تعييني وبعضها بنحو ماذا؟ تعيني. التقسيم الثاني وهو ما يتعلق باللفظ، لأنه قلنا منشأ العلاقة لفظ وجن ومعنى. اللفظ مرة، التفتوا، مرة ينظر إليه اللفظ بنحو شخصي، ومرة ينظر إليه بنحو ماذا؟
نوعي، ولذا قالوا بأنه التقسيم بلحاظ اللفظ الموضوع إما شخصي وإما ماذا؟ وإما نوعي. إذن مقسم الوضع الشخصي والنوعي مقسمهما ما هو؟ ها؟ المقسم ما هو؟ اللفظ. التقسيم الثالث المعنى، هذا المعنى الذي وضع له اللفظ أي معنى؟ كلي عام أو ماذا؟ أو خاص؟ هنا تأتي هذه التقسيمات الأربعة، الوضع العام والموضوع له العام، الوضع الخاص والموضوع له الخاص، الوضع العام والموضوع له الخاص وبالعكس. هسه بغض النظر أن كلها ممكنة، كلها معقولة، بعضها معقولة، كلها واقعة، بعضها واقعة، ذاك أبحاث ستأتي. إذن عندنا تقسيمات ثلاثة أعزائي مرتبطة بالوضع، واحدة مرتبطة منشأ بيان منشأ العلاقة بين اللفظ والمعنى، واحدة مرتبطة بنفس اللفظ الموضوع، واحدة مرتبطة بالمعنى الموضوعي له اللفظ. إذن تقسيمات الوضع ما هي؟ ثلاثة. هذا 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 هذه خريطة البحث أعزائي، هذا البحث الأول خلوه بذهنكم. البحث الثاني أعزائي أن هذه التقسيمات الأول منها وهو التعييني والتعيني، والثالث منها ليست له تلك الأهمية، إنما الكلام كل الكلام أي ها في القسم التقسيم الثاني وهو بلحاظ المعنى الموضوع له اللفظ. هنا معركة الآراء والآثار الكلامية والفقهية والأصولية. أساسا أعزائي لا أبالغ إذا قلت يعد هذا البحث من أهم محاور بحث علم الأصول، أو عبر عنه فقه اللغة، أو عبر عنه فلسفة اللغة. لماذا؟ باعتبار أنه في هذا البحث سوف يقع الكلام أن الحروف في قبال المعنى الحرفي في قبال المعنى الاسمي من أي نوع من هذه الأنواع؟ من القسم الأول، ثاني، ثالث، رابع. وهنا ندخل في بحث تفصيلي عند علماء الأصول، ما هي حقيقة المعنى الحرفي؟ وبماذا يمتاز عن المعنى الاسمي؟ وما هي الثمرة هذا البحث فقهيا وأصوليا؟ لا ندخل إلى البحث ماذا؟ الكلامي. ويتذكر الأعزاء أنا أشرت إلى الآثار الكلامية، ولكن أنا الآن بحثي أريد ماذا؟ أن يكون في دائرة الفقه والأصول في عملية الاستنباط. من أهم الأبحاث ومن ضروريات الأبحاث اللي تقريبا واقعا في أذهان الطلبة في الحوزة، خصوصا طلبة بحث الخارج، يتصورون أن هذه كلها مقدمات لا ضرورة، فلهذا يمرون عليها مرور ماذا؟ مرور جدا سريع، جدا سريع، مع أنه ليس الأمر كذلك. هذه قضية مهمة جدا، وعند ذلك ستظهر آثار نظريات الوضع عند القوم، عند الأعلام. طبعا بالنسبة لنا ما راح تظهر ذاك، لماذا؟ لأنه احنا كل هذا اعتبرناه مجموعة واحدة ما بها مشكلة، ولكن عندهم الذين قالوا إما تعهد إما اعتبار إما قرن أكيد، واقعا قالوا على القرن الأكيد هكذا، على الاعتبار هكذا، على التعهد هكذا وهكذا. إذن أعزائي طبعا لا تقف القضية عند مسألة الحروف المعنى الحرفي، عند ذلك ننتقل إلى الهيئات، هيئات الجمل وهيئات المفردات، وعند ذلك ننتقل إلى بحث ماذا؟ هيئات الجمل الإنشائية والخبرية وإلى ما شاء الله من الأبحاث، كلها مرتبطة بهذا القسم الثاني. أما القسم الأول وهو ماذا؟ وهو التقسيم إلى التعيين والتعين. هذا بعد وقت ما باقي 3 دقائق، خلوه إن شاء الله إلى غد، والحمد لله رب العالمين.